أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما ورد عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. فاعملوا والعمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع والحال هادئة. بعد دخل الشيخ الحال هادئة. والأقلام جارية وبادروا بالأعمال عمرا ناكسا، يعني عمر بالآخر قاعد ينقضي، ومرضا حابسا، الواحد ما يضمن نفسه الآن بصحته وعافيته ولكنه معرض إلى المرض، أو موتا خالصا، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل كما في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين: فإن الموت هادم لذاتكم ومكدر شهواتكم ومباعد طياتكم، زائر غير محبوب وقرن غير مغلوب وواتر غير مطلوب. قد أعلقتكم حبائله وتكنفتكم غوائله وأقصدتكم معابله وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم عدوته وقلت عنكم نبوته، ما تدرون عنه، فيوشك أن يغشاكم أو تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله وحنادس غمراته وغواشي سكراته وأليم إزهاقه ودجو إطباقه وجشوبة مذاقه، فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيكم وفرق نديكم وعفى آثاركم وعطل دياركم وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم، بين حميم خاص لم ينفع وقريب محزون لم يمنع وآخر شامت لم يجزع، فعليكم بالجد والاجتهاد والتأخذ والاستعداد والتزود في منزل الزاد، هذا منزل الزاد، ولا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية الذين احتلبوا درتها وأصابوا غرتها، احتلبوا يعني قالوا يأخذون من درتها من لبنها المصفى، وأصابوا غرتها وأفنوا عدتها وأخلقوا جدتها، أصبحت مساكنهم أجداثا وأموالهم ميراثا، لا يعرفون من أتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهم، فاحذروا الدنيا فإنها غدارة غرارة خلوع معطية منوع ملبسة نزوع، لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها. لا تفكر أن في يوم من الأيام أنا إذا حصلت المال الكذا يعني برتاح، أنا إذا حصلت الزوجة الكذا يعني برتاح، أنا إذا وصلت إلى هالمقام أنا برتاح. لا، الدنيا ما فيها دا راحة، فهي معطية منوع ملبسة نزوع، لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها ولا يركض بلاؤها. سد باب من أبواب البلاء يجي لك باب ثاني، واضح له؟ على أي حال، أجارنا الله وإياكم من التعلق بهذه الدنيا.
خب،
أنا ما أدري لأجل الخطبة تريدني أكمني لا للهروب من الكتاب. كان البحث فيما سبق فيما أنا الآن كانت عندي رقة بمستوى معين من الخطبة أنه ما أقدم لكم الامتحان، ولكن وجدت أن البحث السابق مال الأمس إنصافا يحتاج إلى تقرير منكم، فبالتالي لابد أن نعطيكم الآن مهلة 10 دقائق ربع ساعة تكتبون مع الدرس السابق. ما تستحضرونه عن الدرس السابق درس الآن. شيخ محمد رضا كتبته؟ جيد. شيخ سلمان قرأتون المقدار الأول؟ تابعتون المقدار الأول لله شو اسمه تأخذتون فيه؟ جيد. غير الحين نحتاج الأثر العملي. وش الأثر العملي؟
أثر العملي لازم نكتبه قبل صلاة المغرب.
جيد. فعلوا القرب موالينا
شبه
بلى. دققوا في الأبحاث، أي أبحاث مهمة وأبحاث قرآنية. أنتم تقولون أن ما لم كذا أخوه، إحنا كل كان بحثنا هذه الأيام السابقة كله في القرآن.
نعم.
وهذا له أثر في فهم القرآن أخواني، فبالتالي هذا صلب عملك أنت كطالب علم. لا تجيب لي نحو ما نحو، هذه تطبيقات للنحو في القرآن الكريم لها أثر في المعاني، وتستفيد منها إذا ركبت المنبر وأردت أن تستدل بهذه الآيات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم تؤمنون؟ لماذا لا تؤمنون؟ تفسير إلى هذه التجارة وليس تفسير لهذه التجارة. حتى يقال عنك أنك أنت ما شاء الله. وبعض الأحيان مو ضرورة أنه كل المطالب تنقلها إلى المستمع، لكن نقلك إلى المستمع إذا كانت من خلفية عالم فيها يكون نقلك إلى المعنى أقوى من إذا أنت أنك أنت تنقل وتنقل كلام غير. إذا أنت فاهم تنقل الكلام، فاهم تنقل الكلام غير أنك أنت إذا كنت شنو تريد فقط أنت توصل كلاما له. أنت إذا عندك مطلب فاهم منه وتريد توصل إلى آخرين غير إذا أنت بتجي ألفاظ تنقلها من كلام من الكتب إلى المتلقي، ما يكون هناك لا تفاعل ولا فهم صحيح أصلا للمضمون. فمن بالضرورة أنه عندما نحن نبحث هذا البحث أنه هذا البحث بحذافيره تقول قال الزمخشري وقال السكاكي وقال الخطيب القزويني، من بالضرورة. لكن هذا وقد تحتاج إليه في بعض المحافل العلمية مو الخطابية، فمبحث علمي طرق هذا البحث اللي أنت عندك إحاطة بمثل هذه المطالب تستطيع أن ترجع لها، وعند أساتذة النحو وأساتذة البلاغة تأتي لهم وتعطيهم الوجوه التي هم لم يدرسوها حتى في الجامعة، تكون عالم في هذا المجال. وإن لم يكن كذلك وأردت أن تستفيد منها في الخطابة فالكلام عن معرفة علمية سابقة قطعا أكثر فائدة من نقل كلامه من دون فهم خلفياته، فالتفت إلى ذلك واهتموا بالمادة جزاكم الله خيرا. فإن شاء الله اليوم نرى وترى ما ننهي هذا البحث في الخبر عن الإنشاء والعكس إلا نقدم فيه امتحان وتكتبون فيه قبل تقديم الامتحان. بعد الآن نمشي هكذا حتى المطالب لا تفر، صحيح شيخ مفضل؟ إن شاء الله شيخ متحمس إلى ذلك. بلي خب نقول ممكن بكرة الامتحان، اليوم إن شاء الله نتم. نقول إن شاء الله إذا الله أعطانا من المكافئ في هذا عطف الخبر على الإنشاء والعكس، وجوه آية الصف، وجوه آية البقرة، النقض عليها، المناقشة، هي كلها موجودة مولانا. بلي لا بد تشتغلون يوم في يوم. بل أنا ما أقبل شيء لأنه فقط نحضر إحنا من بين مقدر. خب يقول بلي عادي ما عندي مشكلة منه يسقط الخبر عطف الإنشاء على الخبر. نقول عطف الخبر على الإنشاء أو العكس منعه قومان وجوزه قومان آخرون، صحيح؟ والذي جوزه استدل بأدلة تقدم الدليل الأول وهي آية البقرة، والدليل الثاني وهي آية الصاف، وجواب الزمخشري وجواب غير الزمخشري وهو السكاكي والخطيب القزويني كما نقلنا عنهم في الجلسة السابقة، عن بدل الجواب الواحد أكثر من جواب نقلنا. فبالتالي لم يتم الاستدلال بالآيتين. المصنف يقول قال أبو حيان وأجاز سيبوي جاءني زيد ومن عمرو العاقلان ومن عمرو العاقلان لا ما قدمنا شيء على أن يكون العاقلان الروح للأصل متن الأصل بداية البحث
ممكن دليل وجوابه
خب الآن فقط أريد أن أذكر بقية الأدلة على أساس نأتي بمناقشة واحدة. فجاء المصنف وقال أن كلام أبو حيان في البحر المحيط أن سي نقل عن سيبوي تجويزه لعطف الإنشاء على الخبر أو على نعم على الجملة الخبرية. والدليل على ذلك عندما جاء سيبوي إلى مثل قولي جاءني زيد ومن عمرو العاقلان قال أن العاقلان خبر أو خبر نعم خبر لمحذوف، وهذا كاشف على صحة هذه الجملة. يعني ما الذي يريد أن يقوله المصنف؟ يريد أن يقول المصنف أن سيبوي منع من جعل العاقلين نعت إلى زيد وعمر. لماذا منع؟
لاختلاف
العامل. لأنه قلنا أن النعت، النعت ما هو العامل في النعت؟ من هو عامل في النعت؟
عامل المنعوت.
وهنا عامل المنعوت شنو؟ عامل المنعوت
جاء زيد عامل
زيد
جاء
وعامل
من؟
نعم أحسنت جيد. فنقول توارد عاملان على معمولين، لكن عندما أردنا أن نجعل العاقلان شنو خبر عفوا نعتا لهما، يكون هذا نعت للأول بلحاظ عامله ونعت للثاني بلحاظ عامله، فيتوارد على معمول واحد وهو غير جائز. فيقول سيبوي نحن لا نعربها نعتا ونريح عمرنا جيد، فإن لم نعربها نعتا بأن أعربناها شنو خبرا لمبتدأ محذوف، أي نقول جاءني زيد ومن عمرو هما العاقلان، فتكون الجملة صحيحة. فتكون الجملة صحيحة إذا كتبنا ما بنخلص اليوم. جاءني زيد ومن عمرو شنو العاقلان
ومن عمرو جاءني زيد ومن من اسمه موصول النين
لا من استفهام من هو عمر
مش
ها
مش الجمعيه على خبريه
جاءني زيد ومن عمر العاقلان
هذه جاتني زوي عاقلان
جاءني جاءني جاءني
ومن عمر العاقلات
العاقلان العاقلان وصف إلى عام ووصف إلى زين. المصنف يقول سيبوي ما الذي فعله؟ منع من جعل العاقلين صفة إلى كليهما، ونحن أيضا نمنع لكنه جوز من جعلهما شنو من جعل العاقلين خبر لمبتدأ محذوف وهو لمبتدأ محذوف وهما
جوز سيبوي ولا جوز
نعم. فيقول تجويز
على الادعاء هذا
الادعاء الان كلامنا تقريبا 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 ابو حيان يقول عندما جاء سيبوي ما الذي منع؟ منع جعل العاقلين او العاقلات نعت إلى عام وزيد. لماذا؟ لأنه يلزم منه توارد عاملين على معمولين واحد وهو ما منه. فيقول حتى يعالج المشكلة قال أن هذا عقلا لا يصح أن يكون نعتا، ونحن نفهم أنه يعني يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. إذا كان خبرا لمبتدأ محذوف فالجملة صحيحة أو خاطئة حينئذ؟
صحيحة.
إذا كانت الجملة صحيحة فإننا نستدل على عطف الإنشاء منع الإنشاء على الخبر وهو جاءني زيد. فهذا المثال دليل على صحة عطف الإنشاء على شنو؟ عند سيبوي. هذا ما نقله عن من؟ أبو حيان مو ابن حيان، أبو حيان. جيد، واضح المطلب الآن؟ هذا هو دليل سوف نأتي إلى مناقشته. دليل آخر ويؤيده، عبر المصنف أنه يؤيده، إما يؤيده لماذا؟ لعله يقال أن يؤيده هذا لأنهم لأن المجوزين لم يستدلوا بهذه الأدلة، وإنما المصنف استفاد من هذه الأدلة لتقريب وجهة نظرهم، لذا قال ويؤيده. واحتمل بعض أن هذا ويؤيده من عبارة أبو حيان في البحر المحيط، والحال أننا لما فتشنا في عبارته في البحر المحيط في الجزء كان ولا أوراق أصلا ما جبتهم اليوم، جيد ما جبت بس ما في مشكلة. نعم، بعضهم استفاد أن هذا يؤيده من عبارة نفس أبو حيان، والحال أنها ليست كذلك، وإنما لما رجعنا إلى البحر المحيط لم نجد هذه العبارة لأبي حيان، فهذه من عبارة المصنف. بعضهم ليش قال أن هذا من عبارة أبو حيان؟ لأنه بعد ما انتهى قال وأقول، شوفوا بعدين وأقول أما آية البقرة، فاستفادوا أنه انت هنا قال أبو حيان ثم قال وأقول، تفتين له، فكأن وأقول الآن عبارة والعبارة السابقة بأكملها إلى أبو حيان، وحال أنه ليس كذلك، وأقوله هو في صدر بياني مناقشة كل الأدلة السابقة سواء ما ذكره أبو حيان أو غيره، والواضح فيه أنه لأنه ناقش آية البقرة، والحال أن آية البقرة أو آية الصف لم يذكرها أبو حيان، بل أن آية الصف وإن التزم أبو حيان بتجويز عطف الإنشاء على الخبر في آية الصف لم يلتزم ذلك. واضح؟ أنا أتكلم سريع الحين على حاشي واجهة، ما شلت تكتب هذا لأن الشيخ يحربنا، ايش اسوي له؟
اه يسمع الدرس هذا
جيد، واضح لان المطلع؟ خب هذا هو الدليل، هذا الدليل الثالث. زين المؤيدات عندنا ثلاثة مؤيدات،
يقول شيخ انه قال انه مؤيد لانه
لمؤيد انه لعله لا يستفاد من عباراتهم بالصراحة، لا يستفاد هذا الكلام ويؤيده هذا البيت الأول والبيت الثاني والثالث، لا يستفاد بالصراحة، وإن عبر واستدل الصفار بهذا البيت وقوله البيتين الأخيرين، لكن هذا الأمر غير واضح في كلمات غيره من المجوزين،
يعني كشاهد كدليل،
بل كشاهد كدليل ليس كدليل، فلا يستفاد منها الدليلية بخلاف الآيتين وجاء زيد ومن عمر هذا اعتبروه كدليل، فلذا عبر مصنف يؤيده، والأمر فيه سهل نناقش احنا كل مثال من الأمثلة. المؤيد الأول وإن شفائي عبرة محراقة، وهل عند رسم دارس من معول؟ هذا البيت
وين تقرأ شيئا؟
أول صفحة، أول صفحة 142 في الأسفل، بلي لأدلة
رسم دارس من معول،
بلي وهل عند رسم، رسم يعني شنو؟ أثر، دارس يعني شنو؟
مندرس،
دارس يعني مندرس يعني منمحي. وهل عند رسم، خب وأن شفائي عبرة محراقة، يعني يقول أن شفاءه بعبرته المهراقة، المهراقة يعني شنو؟ المراقة الكثيرة، وطبعا هذا على خلاف القياس، إضافة الهاء فيها على خلاف القياس، صحيح أن يقال مراق وإنما مهراق على خلاف القياس، وإن استعملت كثيرا لكنها على خلاف القياس، إيه تهراق، إنها امرأة تهراق الدماء. نعم، فقالوا أن هي تهراق، هذه الهاء إضافتها إضافة غير قياسية. على أي حال أهرقت قافيتي، صحيح؟ على من التعبيرات الخشنة. وهل عند رسم، وهل عند رسم، هل هذه لا إشكال أنها شنو؟
استفهام،
استفهام معطوفة على ماذا؟ وإن شفائي، فعطفنا الإنشاء على واضح الاستدلال بها؟ هل جملة استفهامية يعني
إنشائية،
عطفت على إن شفائي عورة مهراقة، والجملة خبرية عطفنا الإنشاء على الخبر، وهذا وهذا البيت ظاهرا لامرئ القيس،
إذا ما شفائي عورة مهراقة
وهل عند رسم دارس من معولي. البيت الثالث والدليل الرابع، البيت الثاني الدليل الرابع، هذا المؤيد الأول، المؤيد الثاني، جيد نعبر بالمؤيدات حتى لا لا، المؤيد الثاني قوله تناغي غزالا، غزال خب يطلق على الأنثى غزال أيضا يقال الأنثى غزال. والتناغي عادة يكون إذا كان الطرف الآخر امرأة ولا رجل ما تناغي وإنما خب تناغي غزالة عند باب ابن عامر زين وكحل أماقيك الحسان بأثمدي بإثمدي ها وكحل أماقيك الحسان بإثمدي. يقول له هذا الشاعر يقول يكفيك أن تناغي هذا الغزال على باب ابن عامرين حتى تكحل عينيك بإثمد. إثمد هذا نوع من أنواع الكوح واضح له نوع من أنواع الكوح. فيقول كحل أماقيك بهذا الكوح بهذا النوع الممتاز المميز بمجرد أن تنظر إلي يا شيخ باقر ها نظرتان فإن عينيك تكحل بالإثمد.
بس إثمد نوع من الصرف
لا أخلي القافية هنا قافية ضرورة. خب أين الشاهد فيها؟ أين الشاهد فيها يا شيخ فضل؟ أين الشاهد فيها؟ أحسنت. كحل معطوفة على تناغي. جيد انتهينا من هذا البيت. جيد استدل الصفار أيضا بمثل هذا البيت والبيت الذي بعده وهو أقوى من البيت الأول. ده كان مجرد المناغات. البيت الثاني البيت المؤيد الثاني مناغات للآن ما وصل إلى أكثر من المناغات. الآن البيت الآخر وصل إلى النكاح مولانا. فيقول الشاعر وقائلة خولانا فانكح فتاتهم أو فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي. طبعا وقائلة خولان خولان اسم قبيلة في اليمن. خولان لا وقائلة خولان خولان اسم قبيلة باليمن. فانكح فتاتهم طبعا النكاح كما مر عليكم في اللغة العربية أو عفوا في كتاب النكاح أن النكاح إذا جاء في الشرعيات فإن المتبادر إليه عرفا هو العقد والعقد واضح له. وأما إذا ورد في اللغة والعرفيات فيقصد به خصوص الواط واضح له. إلا أنه على أي حال هنا يقصد فانكح يعني فتزوج وقرينة موجودة أنه فتزوج. قبيلة خولان قبيلة خولان تقول له يا فلان تزوج منا هذه قبيلة معروفة وكذا تزوج منا. فيقول له بعد ذلك ويرد عليه كيف أتزوج منكم وأنا لست منكم والحال أنما من توجد في حينا كيمة الأصل وطاهرة المولد من أبيها وأمها حيين يعني حي أبيها وأمها خلو أي أنها لم تتزوج بعد واضح له كما هي يعني على قولتنا تأخذ من برا وبتديرة موجودة هكذا يريد أن يقول في هذا البيت. أحسنت. خب واضح له. فيقول وقائلة خولان فانكح فتاتهم ثم يعني هذا يستنكر بعد ذلك وكرومة الحيين خلو كما هي فتزوج من كرومة الحيين مولانا جيد. فيقول وإن كانت كل البلدان الإسلامية هي حي للمؤمنين والمسلمين هذه حدود جعلها الاستعمار وإلا المؤمنون بعضهم أولى ببعض مؤمنون أولى بعضهم أولى ببعض مولانا جيد هذه الحدود لا أثر هذا هذا أشعار جاهلية مولانا خب شوف الدعم الداخلي مهم الدعم الداخلي مهم في كل شيء. الآن مثلا في الاقتصاد أنت هذا صاحب تعرفه من ديرتك ومن هذا عائلتك ليش ما تروح تشتري من غيره لا اشتري منه حتى لو أغلى شوية هذا دعم إليه جاية. مثلا الآن منتجات قاعدة تصدر في هذه الدولة الإسلامية تريد أن تقوي هذه الدولة تشتري منها حتى لو كان قيمتها أعلى وكيفيتها أقل بشوي نعم يوصل ملاحظاتك على أساس يحسن الإنتاج وإلا ما ترتقي الأمم. لو كل واحد نظر إلى ما وصل إليه الخارج، وبالخارج هذا إذا وصل إليه بتجارب، فأنت لا بد تسمح لهذه التجارب أن تقام على أرضك، واضح له؟ فيذكر أن طيارين الألمان زين بعد الحرب العالمية الثانية كان يرفض أن يركب طائرة غير طائرة ألمانية، على الرغم أن كانت التقنية في تلك الفترة مضروبة يعني بسبب الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، فكان احتمال السقوط فيها كبير، لكن يقول أنا أسقط بطائرتي وأطور صناعة عندي أفضل من أركب في طائرة ها جاهزة مجهزة إيرباص وكذا جاهزة مجهزة وما في احتمال السقوط فيها أقل وبلدي ما يتطور، فأنا مستعد خاطر بنفسي على أساس أن العلم يتطور في بلدي على أي حال. وهذا فهذا منشأ ها ها اي هذا مهم هذا لا هذا اقتصاد مقاومتي على قولة الإيرانيين. وكذا المسألة فيما يرتبط بالمؤمنين والمؤمنات، إذا واحد ما ستر المؤمنة يروح يستر غير المؤمنة، لا خب الأخير تزوج من المؤمنات من أي قطب كان من أي قطر كان. جيد خب فيقول المصنف نرجع وأكرومة الحيين خب. الآن وين الشاهد يا شيخ مفضل؟ أين الشاهد؟ أنا كل بيت أنا أسألك عن الشاهد الحين. وقائلة خولان فانكح فتاتهما وكرمة الحيين خلون كما هي. وين الشاهد؟ لا تنظر إلى إلى العاجز، انظر إلى صدر البيت.
هنا تسمى وقائلة خولان فانكح معطوفة على
أحسن إذا فانكح هذه شنو هي؟
إنشائية.
إنشائية معطوفة على هذه خولان. طبعا في هذه في هذه في هذه في هذا البيت يوجد قولان لا بد من الالتفات لهما، وعلى قول يصح الاستدلال دون قول آخر. فقد ذكر في بحث الفاء مهني في بحث الفاء فيما سبق المصنف ذكر هناك في الباب الأول أن البعض استدل بوجود الفاء الزائدة من خلال هذا البيت، فقال أن الفاء هنا بين المبتدأ والخبر وهي زائدة، وعلى هذا التقدير فلا شاهد لنا في المسألة.
يعني إنكح هذا خبر لخولان.
نعم خولان إنكح فتاتهم، خولان مبتدأ إنكح إنكح فتاتهم خبرها، وهذه الفاء فاء زائدة، وادعوا الاضطراد فيها وأتمسك بهم. الآن ما في ذهن الأسماء لكن توجد أسماء البارحة كنت كاتبينهم. نعم
خبر خولان وخبر قائلة.
لا شوف قائلة هي تركها لوحدها وقائلتين، هذه القائلة مقول القول، خولان مبتدأ إنكح فتاتهم خبرها، الفاء وش قصة هذه الفاء؟ فاء زائدة. هذا القول ذهب له جمع من النحاة. الآن ما في ذهني أنا لعله الأخفش لعله أنا إن شاء الله في التقرير أكتبه اسمه لأنه كاتبنا أنا عندي الآن ما نقلت ما جبت أصلا كتب يعني الآن مكتوب. خب جيد
مذكور في نفس المغني يعني؟
لا مو مكتوب في المغني ما أذكر. اكتب فانكح فتاتهم بيطلع لك من قال بكونها فاء زائدة. القول الثاني هو قول سيبوي، قال لا هذا الكلام أصلا لا يصور أن تجعل خولان مبتدأ وانكح فتاتهم خبر، بل يوجد عندنا جملة معطوفة على جملة، وخولان هي ها خولان خبر لمبتدأ محذوف، فهذه تقول وقائلة هذه خولان فانكح فتاتهم، فعطفنا فانكح فتاتهم على هذه خولان. هذه خولان جملة شنو؟ خبرية. انكح فتاتهم جملة إنشائية، عطفنا الإنشاء على خبر. واضح الآن؟ إذن على هذا التقريب وهو تقريب سيبوي وهي صح الاستدلال، وإما على التقريب الأول فلا يصح هذا الاستدلال ويكون خارج عن محل بحثنا. إذن
هذا الأستاذ فسأله.
نعم جيد جيد واضح الآن مطلب. هذه أدلة أولا دليل وثلاثة مؤيدات، دليل ثالث وثلاثة مؤيدات. الدليل الأول آية البقرة ناقشناها، الدليل الثاني آية الصف ناقشناها، الدليل الثالث ما نقله أبو حيان عن سيبويه ما ناقشناها سوف يأتي البحث، وثلاثة مؤيدات وهي المؤين وإن الشفاية عبرة مهراقة وهل عند رسم كذا، القول الثاني تناقي غزالا، القول الثالث شنو وقائلة خونة. بل بس هو جعلها من المؤيدات لأنه ليست هذه مقولة لي للمجوزين وإنما الصفار فقط مثلا ذكرها. على أي حال المصنف يناقش يقول أما في البيت الأول ما هو البيت الأول؟ الآن سوف نذكر المؤيدات ثم نناقش ما نقله أبو حيان عن سيبه. أما في البيت وإن شفاي عبرتها وهل عند رسم دارس رسم دارس من معمر. هذا البيت قد تقدم فيما سبق في حروف أو دخول من الزائدة وقد تقدم منا فيما سبق أن من الزائدة إنما تدخل على الجمل المنفية صحيح؟ المنفية ذكرنا قلنا المستفهم عنها قلنا المستفهم عنها أو المنفية فقط أنا قلت لكم المنفية مستفهم عنها على أي حال لا يؤثر هذا في المطلب كثيرا بل هذا لا يؤثر في المطلب كثيرا. نقول أن الجملة أن من الزائدة تدخل على الجملة المنفية ويدخل أيضا على الجملة المستفهمة عنها بلى جيد. أنا أقول حتى لو بنينا على كونها تدخل على الاستثناء على الشسمة على المستفهم منها مو مشكلة. نقول المعنى هنا من زائدة يعني كأنه يقول هل عند رسم دارس معول هل عنده معول. يقول المصنف هل هنا لا يراد منها هل الاستفهامية وإنما يراد منها الاستنكار الذي يفهم منها النفي بحيث وهل عند رسم دارس معين يعني ليس عند رسم دارس معول ليس عنده معول ملتفت له. فهل هنا معناها شنو معناها معنى خبري. فإذا كان معناها معنى الخبر فقد عطفنا الخبر على الخبر. يقول المصنف ولا تستهجن من ذلك فقد ورد الذكر الحكيم باستعمال هل وإرادة النفي منها كمثل قوله تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون معناها أنه ليس يهلك إلا القوم الظالمون فهي جملة خبرية منفية. وكون من زائدة لا يتحصل إلا بالاستفهام مخروم بأن هنا نفي يعني صحيح قلنا أنها جملة خبرية لكنها منفية ومن تكون كما من الزائدة كما أنها تدخل على جملة الاستفهامية تدخل على جملة المنفية. نعم لو كان معدها مثبت لأشكلنا في من نقول من إما تدخل على جملة منفية أو تدخل على جملة مستفهم والحال أنها هذه الجملة ليس مستفهم عنها وهي مثبتة فكيف أدخلتم من الزائدة عليها. نقول لا هنا حتى لو خرجنا عن كونها جملة استفهامية فهي جملة منفية فمن الزائدة يكون لها موقع وليس لها موقع حينئذ يكون لها موقع. واضح المطلب؟ ها واضح سيد؟ أكيد كتبت كل شيء جيد واضح المطلب الآن واضح المطلب الآن جيد. فلذا قال وأما خلينا نقرأ عبارته وأما وهل عند رسم دارس من معول فهل فيه نافية يعني جاءت الاستنكار ويستفاد منها النافي لا الطلب ما يريد يستفهم منهم هو مثلها هل يهلك إلا القوم الظالمون بل فلا يهلك أو فليس يهلك إلا القوم الظالمون. وقالوا أنه عندهم نكتة عامة أن جميع الاستفهامات في القرآن الكريم ليس في استفهامات حقيقية لأن حقيقة الاستفهام طلب أو طلب المجهول والله عز وجل عندما يذكر هذه الاستفهامات يريد أن يرفع جهلا عنده والعياذ بالله فلا بد من تخريجها بهذه التخريجات. على أي حال هذا بالنسبة إلى المؤيد الأول وقد رددنا المؤيد الثاني وهي تناغي غزالا عاد مو عند باب ابن عامر. يقول المصنف أن تناغي غزالا وكح الأماقيك الحسان بأثمدي نعم
قدم كلام على البيت العقب
اثنين هم نفس الشيء وأما هذه خولان أو كح الأماقيك. نعم، أما كح الأماقيك فيوجد في الجواب عنه أو ويمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول هو يتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات، واختلف الشارحون في تفسير هذه العبارة من المصنف. شنو قال المصنف؟ يتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات. بعضهم قال أن الذي يسبق هذا البيت توجد جمل تصلح أن يعطف عليها وكحل أماقيك، وهي جمل إنشائية في اللفظ والمعنى، فنعطف عليها كحل حتى نحفظ على شنو؟ المناسبة، المناسبة بينهما. جيد؟ إذن الجواب الأول، ماذا كان الجواب الأول؟ المصنف قال فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات، إن فيما قبله من الأبيات توجد أبيات صالحة. البيت الذي يسبقه وأن لم أتي به، البيت الذي يسبقه يوجد به جملة إنشائية صالحة لشنو؟
للعطف عليها،
للعطف عليها بعد ما الحفاظ على المعنى طبعا، مع صحة المعنى.
يمكن أنه ما طالع أو عندما نوع من المطاعي يقول يمكن قد يكون
إيه قد يكون. إحنا يكفين الاحتمال لبطل الاستدلال. الشيخ
حتى استدل على بطلان الاحتمال اللي هو في إعرابها أنها زائدة.
من الكا كيف زائدة؟
الفاء فنكا.
لا لا ما مو فنكا الحين، وكحل وكحل أماقيك.
الله
الثاني. ها وكحل الحين.
هو ملخبط.
هو ملخبطنا هنا بس إحنا وكحل أماقيك. جيد. فقلنا أن كحل أماقيك، انظر إلى الأبيات السابقة، هذا تفسير لكلام المصنف. تفسير آخر أن هذا البيت الذي وارد عندنا هنا تناغي غزالا، جاء عندنا البيت الذي يسوق الشطر الذي يسوقه، جاء عندنا جملة خبرية، صحيح؟ جملة خبرية وهي تناغي، والحال أنها وردت في ديوان حسان بن ثابت بجملة طلبية. أنا الآن أذكر الجملة الطلبية، أنا خوب بجملة طلبية. ما هي هذه الجملة الطلبية؟ قوله نعم إذا هذه كلتيهما الآن في فهم، تريد أن تفهم كلام المصنف. كلام المصنف كان حاصله شنو؟ أنه ينظر إلى ما قبلها. نقول إما أن ينظر إلى ما قبلها، الأبيات التي تسبق هذا البيت التي يوجد بها جملة إنشاء، جملة إنشائية يصح العطف عليها، جيد. وإما نعم، وإما أن يكون المقصود نعم نعم، وإما أن يكون المقصود فناغي لدى الأبيات حور النواعم وكحل أماقيك الحسانة باسمي لي. فالشطر الأول ما الذي موجود فيه؟ ما هو الموجود فيه؟ فناغي لدى الأبيات حور النواعم، وهي جملة إنشائية، فكان العطف عطف إنشاء على إنشاء. هذا تفسير لا نفس البيت، هذا الوارد في ديوان حسان، لا هذا موجود تناغي غزانة، الوارد في ديوان حسان هو فناغي لدى الأبيات حور النواعم. صحيح، مناغات الحور أفضل من مناغات غزال، صحيح شيخ باقر؟ لو لا ما أدري بعد، هذا يعتمد على من يقول هذا البيت. قد شخص يرى الغزال أن يناغيه أفضل من أن يناغي الحور، وبعضهم يرى لا الحور أولى، فهو يعتمد يعني. جيد، واضح الآن؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يقول المصنف إن لم تقتنع بهذا الجواب وأصررت على أن الشطر الأول الموجود هو تناغي غزالة، فيقول لا بد أن نقدر هنا تقديرا عمله الخطيب القزويني عندما ناقش الآيتين، آية البقرة وآية الصف. هناك قال وبشر وأنذر الكافرين، قدرها ثم عطف عليها وبشر المؤمنين، أو فأبشر يا رسول الله وبشر المؤمنين في آية الصف، وهنا كذلك أي فافعل كذا، يعني تناغي غزالا عند باب ابن عامرين فناغي هذا الغزال وكحل أماقيك فتحدث مع هذا الغزال أو مع هذه الحور وكحل أماقيك. ملتفت له. فقدرنا هنا جملة إنشائية وعطفنا عليها شنو؟ وعطفنا عليها هذا الإنشاء. نعم هذا هو الجواب كالثاني. قبلت بالجواب الثاني بها ونعمت، ما قبلت به جواب الأول عندك، ويكفي الاحتمال في صرف الاستدلال. لذا قال المصنف: وأما وكحل أماقيك، الجواب الأول، فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات. قلنا في تفسيرها شنو معنيه؟
قبله الأبيات يعني الأبيات التي سبقت هذا البيت.
يوجد بيت أنا الآن لم أذكره، لكن موجود هذا البيت ويوجد شو اسمه، يعني يوجد ما يصلح، يعني مو فقط دعوة وإنما بعد التحقيق يوجد ما يصلح إنصافا. أو المعنى الثاني الذي ذكرنا أن هذا البيت الذي هذا الشطر الذي قبله أصلا في ديوان حسان بن ثابت أصلا جملة إنشائية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنى، وهو ما ذكره من الخطيب القزويني لا ما ذكره السكاكي القرينة العامة، أي فافعل كذا وكحل أماقي كما قيل في واهجرني مليا، لا يعني احذرني واهجرني مليا. هذا بالنسبة إلى البيت الثاني. البيت الثالث وهي خولان فانكح فتاتهم. ها يا شيخ باقر، ما في الا انت وحيد هنا في الصف، مفترض الابيات اذا نجيبهم نقول لك لو سمحت شيخنا تفضلوا برا شوي، خلصوا بعدين نتفضل. بني خوف جيد شيخ عمر رضا جيد شوي على الاقل الحين تتوزع يتوزع احسن. على اي حال يقول المصنف، يقول المصنف تارة نلتزم من الاول ان هذه الفاء زائدة ونريح عمرنا كما هو الوجه الاول، ليس كما كالتخريج الذي ذكره سيبوي. وان ابقينا على تخريج سيبوي فانه يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الاول ان وقائلة هذه خولان، هذه خولان يستفاد منها التنبيه، أي تنبه لخولان لقول خولان. من أين استفدنا التنبيه؟ ليس من جيب الصفحة، وإنما استفدنا التنبيه من الإشارة، لأن الإشارة فيها تنبيه، لأن قلنا أنه ما هو تقدير سيبوي حينئذ؟ هذه خولان. زين هذه أين اسم الإشارة حقيقة؟ الذال صحيح، والهاء للتنبيه كما مر عليكم. فإذا كانت تنبيه يعني تنبه لخولان، فعطفنا عليه شنو؟ فعطفنا عليه ما بعده وهي قوله فانكح فتاتهم، فصار عطف إنشاء على إنشاء، وحلينا المشكلة. إيه لا الأولى، فهي جملة لا الأولى
لخولان وانكح.
إيه فانتبه لخولان، واضح له؟ فانتبه لخولان يعني وقائلة تنبه لخولان فانكح فتاتهم، واضح له؟ وكرمة الحيين خلوان كما هي. هذا هو التوجيه الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني لا، يعني هذا الجواب الأول سلمنا فيه أن الفاء فاء عاطفة وعطفنا إنشاء على إنشاء. الثاني يقول لك لا، هذه الفاء ليست عاطفة بل هي فاء سببيتين، فاء سببية فقط لمجرد الربط ولا دخل. وهذا التحقيق حققناه فيما سبق في الفاء، أنها تارة تكون عاطفة، إذا كانت عاطفة تكون سببية، تارة تكون سببية وهي ليست بعاطفة، معنى إشكال في الموضوع. فهي هنا استئنافية بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أنها ليست عاطفة. فنقول هنا الفاء ليست عاطفة حتى يلزم المحذور، وإنما فرعت شيئا على شيء، كأنها تريد أن تقول هذه خولان تسبب ذلك عن قول القائل انكح فتاتهم، فهي فاء للسببية. ها؟
تسبب عن ذلك
بل الدعوة أو طلب زواج فتاتهم، واضح له؟ فبالتالي هذه الفاء فاء سببية، فإذا كان فاء سببية خرجنا عن محل البحث. ويقول المصنف وأنت ما كان ينبغي لك إذا أردت أن تجعل الفاء هنا فاء عاطفة وكانت السببية بينهم أن تمثل بهذا البيت، بل القرآن الكريم زاخر بمثل ذلك، فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هاي جملة خبرية أو إنشاء إنا أعطيناك الكوثر؟ خبرية. ثم قالت شنو؟ فصلي. صلي هذه إنشائية أو خبرية؟ إنشائية. كان الأولى أن تستدل بهذه الآية فتقول فصلي أعطفنا فصلي على إنا أعطيناك الكوثر، فلازم أعطف الإنشائي على الخبر. لماذا تحتاج أصلا أن تأتي بهذا البيت؟ نقول هناك جواب عن تلك الآية بقولهم أن هذه الفاء فقط للسببية ليست فاء عاطفة، حتى تقول أنه يلزم عطفه شنو؟ إنشاء على خبر، ولم يلتزم أحد بذلك، فلا يمكن الاستدلال بهذا البيت. لذا قال وأما هذه خولان فمعناه تنبه لخولان، هذا الجواب الأول، فعطفنا إنشاء على إنشاء، وأول فاء هذا الجواب الثاني. يعني كل واحد المصنف بدل أن يعطيك جواب يعطيك، فلو نسيت جواب في الامتحان تذكر الجواب الثاني على الأقل، لا تقول ما أذكر شيء. قال أول فاء لمجرد السببية مثلها في جواب الشرط، مثلها في جواب الشرط، وإذ قد استدل بذلك، أي يعني هذا البيت الصفار والجماعة، فهل استدل بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ونحو في التنزيل كثير. واضح لا؟ إذن هذه المؤيدات الثلاث وقد نقضها المصنف. يبقى الآن الدليل الذي نقله أبو حيان عن سيفه. وفي هذا البحث عندنا ثلاث نقاط لابد أن نعرفها. أولا لابد أن نعرف كلام سيفه، ثم نعرف فهم الصفار لكلام سيبويه، ثم نعرف فهم أبو حيان لكلام الصفار ونسبته لفهمه لكلام الصفار إلى سيبويه. شوف شم عندنا شم مقام، ثلاثة مقامات. أولا نريد نعرف معنى شنو كلام سيبويه، صحيح؟ سيبويه. ثم فهم الصفار، ثم فهم المصنف لكلام الصفار ونسبة هذا الفهم إلى سيبويه مباشرة. هذا يأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة. تريدون ناخذ؟ ما عندي مشكلة أنا. ها؟ تأملوا فيها. وصلى الله على محمد وآل محمد. Yeah, I think it's a...